أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق في الدرس الفائت تكلمت على قوله تبارك وتعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. وفي هذا المقام من كتاب الله عز وجل يبين الله تبارك وتعالى موقفا من مواقف الحسرة والندامة، نعوذ بالله من موقف الحسرة والندامة، يبين الله تبارك وتعالى موقفا من مواقف الحسرة والندامة والخزي والبلاء الشديد للمنافقين والمنافقات، بعد أن بين موقفا من مواقف الكرامة والعزة والشرف والسؤدد والسعادة والرضوان للمؤمنين والمؤمنات، بين موقفين من مواقف القيامة، موقف للمؤمنين وموقف للمنافقين. وفي خاتمة المسك من الآية، في الآية التي تليها، بين أن الكافرين مضمومون للمنافقين في هذا المقام من مقامات الخزي والحسرة والندام، فقال: يوم ترى المنافقين والمنافقات. وكلمة النفاق تستعمل بمعنيين: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. يعني النفاق يستعمل بمعنيين. الشريعة الإسلامية تستعمل كلمة نفاق أحيانا بمعنى الكفر بالقلب، الكفر بالقلب والإيمان باللسان، الكفر بالقلب والنطق بالإسلام باللسان، وهذا نفاق اعتقادي، هذا أصحابه من أهل النار ولا بد إذا ماتوا على ذلك. والنفاق قد يستعمل نفاق بمعنى النفاق العملي، يعني يعمل أعمال هي أعمال المنافقين، يعمل أعمال هي أعمال المنافقين لكنه ليس خارجا من الإيمان ولا خارجا من رفقة الإسلام، يعني هو مؤمن مسلم ولكن أعماله قد تعتريها بعض صور أعمال المنافقين. فمن النفاق العملي لا الاعتقادي، النفاق العملي لا الاعتقادي، الكذب في الحديث والخيانة في الأمانة والفجور في الخصومة والغدر في العهد. إذا كان الإنسان إذا حدث كذب هذا منافق، هذه أعمال المنافقين. لكن هل الكذب إذا كذب الإنسان هل يخرج من دين الإسلام؟ لا، ما يخرج من دين الإسلام، لأن الكذب وإن كان كبيرة من الكبائر لكننا أهل السنة والجماعة مثل ما هو مقرر عندنا لا نخرج مسلما من دين الإسلام بالوزن، لأن ربنا الكريم يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالكذب والغدر في العهد والخيانة في الأمانة هذه من الكبائر، هذه من الجرائم العظام، هذه من الجرائم العظام، هذه من الكبائر، من الفواحش، من الموبقات تقريبا. لكن لا تخرج العبد من الإسلام. يعني الكبائر كالزنا والسرقة وقتل النفس بغير حق وشرب الخمر والإضرار بالناس والسئ، كل هذه الأمور من الموبقات، من الجرائم الكبار جدا. والرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. وفي حديث أربع من كنا فيه كان منافق، وطبعا كان يقول مرة ثلاثة ومرة أربعة، ما في تناقض، لأن الإخبار بثلاث لا يمنع من أن يكون هناك أربع. يعني إذا قلت مثلا أنا معي مثلا ثلاث ريالات، هل يمنع أن يكون معي أربع ريالات أو خمس ريالات؟ لو قلت أنا في مخباتي ثلاث ريالات، أنا ما منعت أن يكون أربعة وخمسة، أخبرت بثلاث، ما نسيت اللي فوق، ما قلت ما معي غيرها. لو قلت ما معي غيرها هذا أصلا كذب. لكن لو قلت أنا معي ثلاث ريالات في مخباتي، وبعد شوي قلت معي أربع، معي خمسة، معي عشر، هذا العدد لا، هذا العدد لا يعتبر كذبا. فإذا قال رسول يعتبر تناقضا، إذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ثلاث من كنا فيه كان منافق، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدع. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وقال في حديث آخر صحيح أربع من كنا فيه كان منافقا، وقال إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر. قال في بعض الألفاظ إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، في معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فالحقيقة هذا يفعل المنافقين. يعني المنافق لا يكاد ينفق من هذه الصفات. المنافق القلب اللي قلبه فيه نفاق، اللي قلبه غير مؤمن بالله، هذا أبدا لا تأخذ منه خير، لا هو ولا من الذين كفروا، لا من المنافقين ولا من اللي ما يجي منهم خير، ما يجي منهم خير. لكن هل معنى ذلك أن كل من كذب صار منافق؟ لا، نفاق ونفاق عملي لا اعتقاد. نحن طبعا من أهل السنة والجماعة عندهم أن الكبائر لا يكفر بها العبد إلا إذا كان شركا بالله أو شيئا، أو ينكر ما علم من دين الإسلام بالضرورة يكون بذلك مرتد. لكن جميع الجرائم ما عدا الشرك، جميع الجرائم ما عدا الشرك لا يعتبر الإنسان بها في عند المسلمين كافرا. وإذا وقد يموت دون أن يتوب منها، وقد يموت دون أن يتوب منها، ومع ذلك الله قد يعفو عنه ويصفح ولا يؤاخذه بهذه الذنوب العظام الكبار، ويدخله الجنة ويسمع عنه يوم القيامة، لأنه قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فجعل ما دون الشرك لله عز وجل، إن شاء عذب وإن شاء غفر. وأسرت في حديث سابق إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه القاذورات بشيء، يعني من ارتكب جريمة من الجرائم فأخذ بها كان كفارة له، فإن تاب تاب الله عليه، فإن مات ولم يتب من ذنبه فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وذلك يقول إبراهيم اللقاني: كما قلت ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه. إلا الشرك، الشرك سواء كان شرك أكبر أو شرك أصغر الله لا يغفره إلا بالتوبة منه. فمن مات على شرك أصغر كالحلف بالنبي أو الولي أو البلد أو الولد، أو أن يقول ما شاء الله ما شاء الله وشيت يا فلان، أو لولاك يا فلان كان كذا وكذا، هذا شرك أصغر. وإذا فعله الإنسان ومات ولم يتب من الله بد وأن يدخل نار جهنم. إذا مات ولم يتب من الشرك الأصغر لا بد وأن يدخل. شوف لو زنى ويمكن يموت بدون توبة من الزنا يمكن الله يغفر له، لكن الشرك سواء كان شرك او اصغر او اكبر لا يغفره الله الا بتوبة. انا قلت ان الله نص في ايتين في سورة واحدة على هذا المعنى، حيث يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. يبين ان الشرك لا يغفره الله الا بتوبه صاحبه. فان مات ولم يتب لا بد ان تخطبه كلاليب النار في جهنم وان تيوبقه هذا العمل في النار فيؤكل فيها اكلا. ان كان شرك اصغر يمكث في جهنم ما شاء الله ان يمكث حتى ياخذ حقه من العذاب ثم يعفو الله عنه ويسمع ويدخله الجنه بعد ذلك. ان كان شرك اصغر لان الشرك الاصغر لا يخلد صاحبه في النار ولا تبين منه زوجته المسلمة ولا يفرق بينه وبينها من أجله ولا ويدفن في مقابر المسلمين ويصلى عليه. صاحب الشرك الأصغر لا يخرج من الملة لا يرتد عن دين الإسلام بالشرك الأصغر وإنما يعتبر ارتكب جريمة أكبر من الزنا والسرقة والقتل وشرب الخمر وجميع الموبقات ما عدا الشرك الأصغر. أما الشرك الأكبر هذا صاحبه لا يرى ريح الجنة لا حاضرا ولا مستقبلا. إنه من يشرك بالله يعني الشرك الأكبر فقد حرم الله عليه الجنة. إنه من يشرك بالله يعني الشرك الأكبر فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالكذب صحيح الكذب جريمة كبيرة جدا وليس من عادة المسلم أن يكذب. ولذلك ينبغي للإنسان إذا كان لسانه فيه زلاقة للكذب أن يربط على لسانه ويحزم لسانه حتى لا يكذب. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. إن الصدق يهدي إلى البر. والعرب كانوا حتى في الجاهلية قبل الإسلام كانوا يرون الكذب هذا أمر خطير خبيث. حتى يقول واحد عربي من العرب اللي زاروا كسرى في الجاهلية قبل الإسلام وهو يخطب أمام كسرى ملك الفرس يقول له أيها الملك إن الكذب مهواه وإن الصدق منجع. يعني الكذب يهوي بصاحبه مهما كان. هذا في الجاهلية قبل الإسلام. إن الكذب مهواه وإن الصدق منجع. والعربي يقول إن كان الكذب ينجي فالصدق أنجع. إن كان الكذب ينجي فالصدق أنجع. وشوف جماعة المنافقين اللي فضحهم الله في سورة التوبة عندما خرج النبي عليه السلام إلى تبوك. جماعة من المنافقين ما بيتعللون إن بيوتنا اسمح لنا نقعد في المدينة ما نقدر على كل نروح نبينا مرض بنا علة يتعللون. في ثلاثة من المؤمنين الخلص مرارة بن الربيع وهلال بن أمية وكعب بن مالك رضي الله عنه. لكن شيخهم في هذا الباب كعب بن مالك. لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك كعب يقول أنا والله ما قدر لي مع أن جيش العسرة كان هذا والنبي بين أنه رايح إلى تبوك إلى جهة تبوك وكان إذا أراد غزوة ورى بغيرها إلا تبوك بين لأن المسافة بعيدة والزمن زمن حار وصيف وقيض واليد ما بها شيء. اليد ما بها شيء. المسلمين في حاجة وفي وقر لذلك اليوم. ولذلك عثمان رضي الله عنه جهز جيش العسرة بحر ماله رضي الله عنه وأبو بكر دفع فيه مالا كثيرا. المسلمين دفع اللي عنده قدرة دفع. كعب بن مالك يقول والله يوم أنا كنت متيسر بالحيل وعندي غنى وعندي مال وعندي عند الراحلة اللي أركبها للحرب وعندي زاد الحرب كل الزاد عندي بس عندي زوجتين جميلتين يعني وإذا جيت من برا ألاقيهم فرشين اللي كل واحدة فرشة الحضار حقها ورشة ومطيبة ومهيئة فإذا جيت ودخلت أستأنس عندها. والنبي عليه السلام عسكر في الجرف وراء أحد. النبي أخذ طلع بالجيش من المدينة وعسكر في الجرف من الذي دون أحد يعني إلى جهة الغرب. عسكر الرسول عليه السلام بالجرس ينتظر اللي ما اللي ما كانوا استعدوا حتى يلحقوا به. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام ومشى الى تبوك. فكعب بن مالك اول يوم بعد خروج رسول الله قعد يستأنس عند النساء ويرتبوه هو مطمئن انه لن يتخلف عن رسول الله، مطمئن قلبه مطمئن انه لن يتخلف عن رسول الله. فلما اليوم الاول فات وجاء اليوم الثاني لقى النسوان مرتين مهيئات العريسين ومرتباتهم طيباتهم ومبخرات، فجلس وهو مطمئن ان عنده قدره على اللحوق برسول الله، يعني ما فاته، ما عنده كسل، ما عنده كسل، ما عنده نفاق، ما عنده يعني خوف من القتال، هو بيروح وجازم وعازم، ولكنه يعني مستجو روحه شويه انه ما يقدر ان يبي يلحق. اليوم الثالث خرج النبي وسافر، ولما طلع يمشي في شوارع المدينة ما لقى واحد من اللي يمشون إلا من المنافقين المتهمين بالنفاق، هم المتخلفين، هم المتخلفين مثل ما قربنا رضوا بأن يكونوا مع الخوارج يعني مع النساء، وطبع على قلوبهم فهم لا يبقون، هذول المنافقين. فكعب بن مالك رضي الله عنه قال وش تسوي؟ أولا ما داري بي أحد، الجيش ما له كتاب، ما له ديوان، ما له دفتر كراسة مكتوب فيها أسماء الجنود، من يبي يدري عني إن أنا حضرت ولا غبت؟ أبطل أنا خط ما ألحقهم، خليني أقعد معهم، أقعد عندي زوجتي. فلما جلس ومشى النبي عليه السلام ليالي طوالا حتى وصل إلى تبوك. تبوك هذه لحوالي 700 كيلو من المدينة. ولما وصل الى تبوك جلس النبي في العرش على الارض هو اصحابه، وهو في تبوك قال ما فعل صاحبكم كعب بن مالك؟ هو كان يحسب ان ما هو مذكور ولا داري عنه احد، لكن الوحي اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الصحابي الجليل اللي تخلف. فلما قال ما فعل صاحبكم كعب بن مالك هم يعرفونه صحابه، قال واحد منهم حبسه عطفاه او حبسه برداه والنظر في عطفي، يعني اني ملبسه الزينة وملبسه الجميلة حبسته علشان يقعد عند النسوان. فقال رجل من الحاضرين والله يا نبي الله انه لرجل صالح ولا نعلم عليه الا خير. وسكت النبي ولم يذكره ما فلم يذكره بعد ذلك حتى انتهت غزوة تبوك ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول كعب بن مالك لما قرب مجيء النبي الى المدينة حملت هموم كالجبال كالجبال على من الهم على رأسي. وش بقابل رسول الله؟ وش اقول له؟ انا اكذب ولا اصدق؟ انا اكذب واتعلق بعذري من يمين اليسار ولا اصدق رسول الله؟ يقول وجلس شسوي حتى جاء النبي عليه الصلاة والسلام الى المدينة، وجاء الصحابة طبعا المنافقون كل من جاء منهم سلم عليه وقال استغفر لي يا رسول الله، استغفر لي يا نبي الله، والله اني صاحب عذر. فالنبي يقول يغفر الله لك، ولكن اذا قال النبي يغفر الله لواحد كافر الله ما يغفر للكافر عشان النبي، فهمتم؟ لو النبي قال لواحد كافر الله يغفر لك وهو كافر، لان الله يقول له استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لك. استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لك. ولذلك الرسول عليه السلام كان يقول والله لو اعلم من رحمته بعباد الله الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، يقول والله لو اعلم اني لو زدت على 70 ان يغفر لهم لاستغفرت لهم فوق 70 مرة عليه الصلاة والسلام. ولما ناط رأس المنافقين عدو الله عبد الله بن أبي بن سلول وقال لي ولده قبل الموت، وكان ولد رجل صالح، قال يا ولدي روح للنبي محمد وهات لي منه قميصه علشان يصير على جسمي لما أموت، يعني يحسب انه اذا كان قميص النبي على جسمه ما يعذب حتى ولو مات ولو كان منافق في الأصل، لا حتى ولو كان منافق في الأصل. فلما ذهب عبد الله بن عبد الله بن أبي، وكان عبد الله بن عبد الله رجلا صالحا، أعطاه النبي القميص وجعله تحت الكف، يعني لفوا على لحم أبيه لما مات، لحم أبيه لما مات وخلى الكفن فوق. وبعدين كان قال له يا بني أيضا استخلي رسول الله يصلي علي إذا مت، يقف يصلي علي إذا مت. فأخذ فطلب عبد الله من رسول الله يصلي على أبيه، رأس المنافقين رأس المنافقين. فوقف النبي عشان يصلي على القبر، فقام عمر ومسكوا من ثيابه قال صلي عليه يا نبي الله، كما تذكر يوم غزة بني المصطلق لما قسم من كلبك يا كولك، انت ما تذكر يوم قال ان رجعنا الى المدينة ليخرجنا الاعز منها الاذان، انت نسيت يوم فعل كذا وفعل كذا، انت نسيت. قال وخر عني يا عمر، وخر عني يا عمر، والله لو علمت اني لو استغفرت له لان الله خيرني قال استغفر لهم او لا تستغفر لهم، انا لو علمت ان استغفار ينفع لزدت، يعني استغفار بمعنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بمجرد ما صلى عليه الرسول نزلت الآية ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فصوب الله رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، صوب الله رأي عمر في الحال نزلت عليه الآية. بعدها ما كان النبي يصلي على منافق، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على منافق، ومع ذلك كان العبد الصالح. لكن حذيفة ابن اليمان صاحب سر رسول الله كان يعلم أسماء المنافقين، النبي علمه، النبي عليه السلام علمه بالمنافقين في المدينة ومن حوله علمه به. ولذلك كان عمر بن الخطاب بعد لما صار أمير للمؤمنين إذا دخلت جنازة ليصلي عليها، إذا جاء بجنازة ليصلي عليها عمر نظر سكت سكت ما تحرك، يناظر من تحت لتحت يشوف حذيفة بن اليمان يبي يصلي عليه ولا بيصلي عليه. فإن لقى حذيفة قام يصطف للصلاة فقدم عمر وصلى على الجنازة، وإذا لقى حذيفة جالس ما يقوم عمر ولا يصلي عليه. وكان بعض الأحيان هذا العبد الصالح اللي حفظ المؤمنين، حفظ المؤمنين بعد الأنبياء والمرسلين، يقول لحذيفة شملي يا حذيفة شملي، هل تجد في نفاقا؟ شفت العبد كيف ينكسر بين يدي الله وكيف يخاف؟ شوف كيف العبد مع درجاته العلية وهو أعظم الأمة بل أعظم أتباع الأنبياء بعد أبي بكر، أبو بكر أفضل منه وهو يلي أبي بكر، لا يفضل أحد بعد الأنبياء، الأول منزلة بعد النبي أبو بكر الصديق ثم يلي عمر بن الخطاب كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كنت شمالي هل تجدوا فيها نفاقا؟ فكعب بن مالك لقى المنافقين يعتذروا، قالوا شو اعتذر انا اعتذر بالكذب، انا بصدق مهما كان، انا بقول الحق ولو كان مرا، انا اقول والله دائما يوصي، دائما الله يوصي العبد ان يكون صادقا، ان يكون ان يصدق في لهجته ولا يقول الا الحق. فقال للنبي عليه السلام يقول لما رآني تبسم تبسم المغضب، يقول لما اقبلت على الرسول عليه السلام في المسجد لما رآني تبسم تبسم المغضب، يعني اللي ما يعني تبسم غير الراضي. قلت يا نبي الله والله لو كنت واحد من اهل الدنيا انت كنت يمكن اقول ان الكذب ينفع عندك، لكن انت رسول الله يمكن اذا اكذب عندك الله يفضحني ويبين مقال وبعدين يسقطك ويسقط الناس علي. انا يا رسول الله ما كنت اغنى ولا اقوى ولا اعز مني في هذه الغزوة، ولكن عذري اني كنت كل يوم اظن اني بلحقك ولا الحقك وبعدين تكاسل في معنى كلام. فلما قال هذا الكلام امره النبي ان يجلس في بيته وان يعتزل الناس، وجلس في بيته 50 ليلة. بعد ما مضى كم ليلة هو الناس يلومونه، بعد ما وصل البيت بدوا الناس يعتبونه يلومونه، ليش تقول كده؟ ليش ما قلت مثل ما قال المنافق، ما قال هؤلاء اللي اعتذروا ويكفيهم استغفار. شوف فهم بعض الناس، بعض الناس تصبهم مغفرة حتى ولو كانوا من الصحاب، لأنه قالوا له ليش ما قلت مثل ما قال الذين تخلفوا واعتذروا واستغفر لهم رسول الله؟ قال عجيب، أنا أكذب مثل ما كذب المنافقون، أنا أكذب مثل ما كذب المنافقون، أنا أقول الصدق اللي عند الله لابد يجي العاقبة للمؤمنين. المهم بعد كم ليلة هو سأل قال هل فيه احد قال مثل ما قالتي؟ قالوا اثنين. اثنين اللي صاروا مثلك تماما، هلال ابن امية ومرارة ابن الربيع. قال ذكروا عبدين صالحين، انا لي اسوة به، ما يكفيني اني صار معي اثنين على شاكلتي، ومثل ما تقول الخنساء ولولا كثرة الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي ولكن لا ازال ارى عجولا ونائحة تروح اليوم نحسي، وما يبكين مثل اخي ولكن اسلم نفس عنه بالتأسي. فهو تأسى بالرجلين وقال الحمد لله اللي جيت نفسي من الصالحين. بقى بعد كم يوم ارسل الرسول عليه السلام الى زوجته الى ازواجهم الى زوجات الرجال ان يعتزلوهم، قال ما في واحدة منكم تقرب زوجها، يعتزل الزوج. هو قال لها روحي لاهلك. طبعا ما هو طلاق، ما هو طلاق. اذا قال الرجل روحي لاهلك حتى يحكم الله بيننا بدون نية طلاق، ما هو طلاق ولا شيء. فراحت لاهله. فيه اثنين، واحدة منهم هلال ابن امية، قالت له مرة جاءت للرسول وقالت يا نبي الله هلال هذا ما به حياة، ما به ريحة، يا منتهي تماما من جهة الزوجية، يعني من جهة الزوج مع الزوجة ما عنده اي قدرة على وصال النساء. اسمح لي ان انا اخدم، والله ما بخير لي، لكن اسمح لي ان انا اخدمه، فاذن لها ان تخدم. فقالت بعض الناس خلي زوجتك تسأل رسول الله اللي ايضا تقعد. قال وش يجيبني انا الهلال ابن امي، يعني رجل شاب وجلد وقوي ما حالي مثل حال الهلال ابن امي. بعد مدة يقول ربنا يصف حالهم بانهم ضاقت عليهم الارض بما رحبت. الثلاثة هؤلاء بشوف بس عاجبة الصدق وعاجبة الكذب. شوف الحين ادرس عاجبة الصدق مع ما قد يتعرض له الانسان من مرارة الحياة، وعاقبة الكذب اللي يصير حلو العاجل مر العاجل. الكذب قد يكون حلو العاجلة لكنه مر العاجلة، والصدق قد يكون مر العاجلة لكنه حلو العاجلة. فلك تقول الصدق صحيح قد لك مرارة وتعب وكنكت في حياتك لكنها العاجبة حميدة لك. فهلال بن أمية وجماعته ثلاثة، كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن ربيع، 50 ليلة ما يكلمهم أحد. ولما يطلع الواحد منهم مثل كعب إذا قال لواحد منهم السلام عليكم ما يرد عليه رد السلام برد صريح طليق، لأن النبي أمرهم أن يعتزلوا. ويطلع يوم من الايام وهو من ضام من ضام من ضام من ضام كعب بن مالك، ويمشي في الزقاق من ازقة المدينة في شارع ضيق من شارع المدينة، ويلاقي واحد رومي، رومي يمشي ويسأل سرا، يقول للناس لبعض الاغلبن ما تعرفون كعب بن مالك؟ وصادف ان كعب بن مالك يمشي. فالرومي الكافر هذا لما قالوا له العيال هذا كعب بن مالك، جعل يقول تعالى هذا كتاب من ملك غسان، ملك غسان أرسل إليك الرسالة هذه. ففتحها كعب بن مالك، وإذا فيها من ملك غسان إلى كعب بن مالك، قد بلغنا ما فعل بك صاحبك، فالحق بنا نواتك، يعني تعال ارتد عن دين الإسلام وتعال معنا في الشام، وإحنا نعطيك نعينك نجعلك أكبر الناس عندنا. يقول فعلمت أنه من البلاء فيممت بها التنور فأحرقتها. يقول على طول خدتها وعلى النار حركتها، قلت هذا من البلاء، ان يعني يجيه الامتحان من هنا في نفسه وتجيه الساعة عند الكفر، ولكن يأبى ان يكون كافرا مع ما يكون عليه من الساعة والجاه والغنى. المهم ان ربنا يقول حتى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا، يعني ايقنوا، لان الظن قد تجمع اليقين، الا ملجأ من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم. ثم يطلب من جميع المؤمنين في العالم من لدن رسول الى يوم القيامة ان يكتدوا بكعب بن مالك وهلال بن امية ومرارة بن ربيع، فيقول في ايات محكمة بعدها يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سيجعلهم قدوة لكل بر وخير في أبواب الصدق والبر والخير إلى يوم القيامة. يقول اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولما دخل علي لما جاءت البشارة بتوبة الله عليه دخل على النبي عليه السلام فيقول له ليهنك يا كعب توبة الله عليك، يعني كأنك ما ولدت إلا هذه الساعة. الله غفر لك كل ما كان منك. بمعنى كلمة فيقول فما كان اللي بشرني بتوبته بتوبة اللي علي، ما علي إلا قميص، صلحت القميص اللي علي وأهديته عليه لبشارته بأن الله تبارك وتعالى قد تاب علي. هذه نتيجة الصدق. المنافق شوف، ألم تر إلى الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم القتال لاتبعناكم. كذبين. يقول ربنا هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ويقول لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليهم بالظالم. لقد ابتغوا وقلبوا لحظة الأمور حتى جاء أمر الله. في آيات يبين الله عز وجل أنهم لن يدخروا جهدا ولا وسعا في إذلال المسلمين ونقض كلمة الإسلام وإذلال أولياء الله وأنصار الله وأنصار دينه. فهنا يقول بيبين مواقف الخزي له، يقول يوم ترى المنافقين والمنافقات يقولون للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. هذا نفاق عقيدي، ما هو نفاق عملي، لأن يقول تريد في الله وفي رسوله وفي دين الإسلام. هذا ما هو بس في جهنم، بس هذا ما هو في جهنم، هذا في الدرك الأسفل من النار، يعني تحت الكفار الظاهري، يعني تحت أبو جهل وأبو لهب، تحت المنافق ربنا بيجعل عقوبته أشد عقوبات أعدائه في جهنم. ليه؟ لماذا ذلك؟ لأن الواقع التجربة النفسية والعلمية تدل على أن لو في وسطنا عدو واحد، أخطر علينا من فيلق متظاهر بالعداوة. لو في وسطنا عدو واحد عامل إنه معنا، لو فصلنا عدو واحد عامل انه حبيب لنا، يستطيع ان ينال منا ما لا يناله فيلق كبير من فيلق الاعداء. انتم ما تذكرون الحروب الصليبية استمرت اكثر من 200 سنة. بعض جيوش الحروب الصليبية كما اثرت كثيرا اولها يصل الى دمشق واخرها لا يزال في باريس. جيش واحد يخرج من اوروب، جيش بري يخرج من اوروب ويمشي، هذا الجيش يبدا يخرج من باريس، لان التخطيط يومها في باريس ضد الاسلام، يعني راس الحروب الصليبيه هنا. فيمشي الجيش من باريس ويبدا يمشي، كل ما يمر على امه من امم اوروبا ينضمون له ويحملونه من الزاد والنفقة لإزالة دين الإسلام من الأرض، حتى يصل مقدمة الجيش إلى دمشق وآخر الجيش لا يزال في باريس. شوف المسافة دي كيف. هل يخطر على بالكم أن التاريخ مر عليه مثل هذه الحرب ولم يأخذوا من الإسلام شبرا إلا استرداه المسلمون بعد ذلك في وقت قريب، وكانت العزة في الغالب لله ولرسوله وللمسلمين، واحتلوا بيت المقدس زهرا، ولكن أيد الله المسلمين كما قلت في درس قريب بصلاح الدين الأيوبي. كردي ما هو عربي الأصل، لكن الله أعز به دينه وأعلى به كلمته وجمع به شمل المسلمين، فقاموا وتجمعوا وخرج من نصر ورد هؤلاء وحرر بيت المقدس بعد أن حرر مصر نفسها من أيدي اليهود العبيديين الذين حكموها أكثر من 200 سنة وهم ليسوا مسلمين، اللي يسميهم الناس الباطنيين وهم كذبة يهود مجوس، مثل ما قال ابن كثير والمؤرخون عامة، إن ابن كثير وابن خلكان يقول وعلماء النسب قاطبة متفقون على أنهم كذبة دجالون لا ينتمون إلى أهل البيت، بل أبوهم ميمون بن ذنصان اليهودي وأم مأذة كانت مجوسي. فالجيش لما كان جيش كافر ظاهر ما استطاع يذلنا، ما استطاع جيش الصليبين يذلنا، لا نحن عارفين ان عدو فبنشهر فيه السلاح ونقوم في وجهه. في عصرنا الاخيرة قالوا لا احنا الجيش ما احنا تقدرين على المسلمين بقتهم بالجيش، ما فيه الا نجيهم من تحت لتحت مثل الماء اللي تحت السد بعيالهم وابنائهم، نربيهم على اعيننا وندس عليهم من ثقافاتنا ونخرجهم على مذهبنا. فصار يخرج من دين المسلمين من بلاد المسلمين اسمه محمد او احمد، وهو اخطر على الاسلام من اليهود والنصارى والمجوس والذين اشركوا. اسم مسلم ولكن يقول لا تحكموا شريعة الله، شريعة الله ما عاد تنفعنا، هذه شريعة للقديمين ايام الجمال والنيوك، اما ايام السيارة والسيارة ما عاد تنفع شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. يجي مثلا يقول لا خليكم مش تبع روسيا ولا تبع امريكا ولا تبع فرنسا ولا تبع انجلترا، اما تبع يهود ولا نصارى الذين ولا مشركين، خلينا بدل المذهب الاسلامي خلينا نجيب مذهب اشتراكي ومذهب شيوعي ومذهب كذا ومذهب يا عباد الله. صاروا اخطر على الاسلام من اليهود اللي اعلنوها عرضا ومن النصارى الذين اعلنوها عرضا، واخذوا من ارض الاسلام بابناء المسلمين ما لم ياخذه النصارى بسلاحهم في اكثر من 200 سنه. في اكثر من 200 سنة 200 سنة عجز الصليبيون ان يقضوا ارض الاسلام، ولما جاءونا من النواحي الثقافية ومن تحت لتحت استطاعوا ان يتمكنوا من اراضي كثيرة من ارض الاسلام. وصار بعض الناس قد يكون وزير معارف في دولة اسمه محمد او اسمه احمد او اسمه ابراهيم او اسمه كذا او اسمه كذا، ويوقع قرار كان تعجز الجيوش الصليبية عن اقراره على المسلمين، كان تعجز الجيوش الصليبية كلها ان تقرروا على المسلمين. الجيوش مثلا لان الجيش انت تعرف عدوك انت تعرف، لكن المشكل ان جالك من تحت وليس ربنا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. فاللي ما هو على دينك ما يعينك بحال من الاحوال، اللي ما هو على دينك لا يمكن يعين. لو قال لك انا معك بقلبي وقالبي هو ينظر مصلحته لا اكثر ولا اقل. فهؤلاء الذين صاروا يروح الواحد منهم اوروبا فينظر للمساجد، كان ايش مساجد؟ ليش النظام كذا بس كلكم اسلام 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 اسلام؟ ليش ما ناخذ ثقافات انت وناخذ اللي تقدم به تقدموا بايش؟ ما تشوفوا هذه الارض الجزيره العربيه دي قبل تطبيق الشريعه وش كانت؟ الجزيره اللي احنا فيها دي قبل 60 سنة و 70 سنة وش كانت؟ والله ما يقدر يجي حج من الخارج إلا وجاب الكفنة معه، ما يجي واحد من الخارج من الحج ولا من جزيرة العرب نفسها، ما يجي واحد من نجد إلا الحجاز إلا وجاب الكفنة معه، ولا يستطيع واحد يمشي في جزيرة العرب هذه العادة غريبة أكثر اللي حيين دول الكبار يشوفون عبر نفسه، يجلس في البادية على 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 في الرعاب ويأخذون إداوة على الحجاج، ما يقدر حج يصل إلى مكة إلا إذا دفعوا أجرة لهؤلاء علشان يحموهم في الطريق ويقتلوا منهم المقاتل الله في عني. ولا يجي مثلا يقوم الحجاج من ينبع اللي جاي من نصرة والشام وغير من ينبع، إذا كانوا ألف يصل المدينة 500 ولا 400 والباقي يقتلهم في الطريق، ويقعدون الناس على المقاعد على مداخل المدينة وعلى باب مسجد رسول الله. يحدثني المشاهدون اللي كان يؤخذ الناس على باب مسجد النبي محمد، يطلع الحج فيلقطوا الوعد وياخذوا الوحده يجردوا، كان هذا موجود في المدينه. فلما طبقت شريعه الله امنت ثابنا، امنت لما طبقت شريعه الله امنت، وصار مضرب الامثال في الامن في جميع انظمه الدنيا وانظمه العالم كله. والعمليه ما هي عمليه قوات وعساكر وجنود وسر على الله، العمليه عمليه بركه الشريعه الاسلاميه في تطبيقها، فانها اذا طبقت في ارض صارت كالغاز الصالح ينزل على الارض الصالحة فينبت احسن النبات واحسن ويثمر احسن الثمار. عملية شريعة الله، بركات الشريعة الاسلامية، تطبيق الشريعة. لو وقت لحالك في جبل ومعك عائلة وطبقت شريعة الله ابشر بالخير والامن والاستقرار والرغد ما دمت تطبق شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضرب الله مثلا قرية كانت امنة مطمئنة ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. النفاق خطير وخبيث، واحنا ما بلينا الا من المنافقين. ترى ما قطع اوصال المسلمين المنافقين، ما قطع اوصال المسلمين الا المنافقين. المنافقين منهم معنا بألسنتهم وعلينا بقلوبهم. معنا بألسنتهم وعلينا بقلوبهم. لو وجدوا اي سبب لجمع كلمة المسلمين رموا شرر من جانب هنا ومن جانب هناك لتقطيع الانصار حتى تستمر الهجران وتستمر القطيع. يعني لا يريدون للمسلمين ان يتجمعوا بحال من الاحوال. فهم ألسنتهم ألسنة المسلمين وقلوبهم وأعمال أعمال الكافرين وقلوب الكافرين. لذلك ربنا يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. اسمع اسمع اسمع. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. اسمع. فأولئك مع المؤمنين. يلا عساهم يحصلون المؤمنين. انتبهوا بعد هذا كل أولئك مع المؤمنين. أولئك مع المؤمنين يعني بس لهم حظ المعية مع المؤمنين. حظ المعية الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. وسوف يؤتي الله المؤمنين أجر من بغض النفاق وأهله. ما قال فسوف يؤتيهم أجرا عظيما بعد ما تابوا. قال فسوف إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وإذا كنا يقول يبين موقف من مواقف الخزي والحصر والندامة لهؤلاء يقول يوم ترى المنافقين والمنافقات يقولون للذين آمنوا انظرونا. يعني يتمنوا النظرة من المؤمنين. لماذا؟ يقرأ في السبعة كما قلت انظرونا يعني أبصرونا. خلوا وجوهكم تتجه إلينا. ما تخلوا وجوهكم قدام إلى جهة الجنة. لا تخلوا وجوهكم الى جهة الجنة. خلوا وجوهكم التفتوا علينا كده. التفتوا علينا والتفتوا نحونا انظرونا. وفي القراءة السبعية الاخرى انظرونا يعني امهلونا. يعني لا تعجلوا علينا بالسرعة. لعلنا نلحقكم ونمشي في نوركم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. انتم ارجعوا وراهم فين؟ ناس يقولوا ارجعوا يعني دوروا على نور يكون جاء من خلفكم. كأنه نوع من العلماء يقول هذا نوع من الخديعة. مثل ما كانوا يخدعون المؤمنين في الدنيا وقلوا احنا معكم وليسوا معكم. انهم كانوا اذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم. اذا كانوا مع المؤمنين قالوا انا معكم. واذا خلوا الى شياطين قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. فيصير هذا نوع من الجزاء من جنس العمل. فيقولوا ارجعوا وراكم روحوا ارجعوا كذا يمكن تحصلوا نور هناك. ولكن الظاهر والعلم عند الله الظاهر والعلم عند الله ان المراد من قوله ارجعوا وراءكم يعني روحوا للدنيا. ترى ما في الاخره عمل. اللي يبي يكتسب نور ما يكتسبه الا في الدنيا ما بيكتسبه في الاخره. اللي وده بثمره صالحه وغراس من غراس الجنه اللي وده بغراس الجنه وقصور الجنه وحور الجنه والنعيم الابد السرمدي الذي لا يريب ولا يتحول عنه صاحبه ولا يفنى ابدا بحال من الاحوال هذا أذي يعمل في الدنيا. لأن الدنيا هي دار العمل والآخرة دار الجزاء. فاليوم عمل ولا حساب ولا حساب ولا عمل. فاليابي يعمل اليابي يلتمس نور يلتمس في الدنيا. فهذا معنى قوله ارجعوا وراكم روحوا للدنيا. طب هم يقدروا روحوا للدنيا هم يتمنون يرجعوا للدنيا. لكن لو رجعوا للدنيا لكفروا مرة ثانية. لأن ربنا يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فيقول قيل ارجعوا وراكم فالتمسوا نورا. يعني الدنيا هي دار النور اللي يعمل فيها الإنسان ليكتسب نورا في الآخرة. فالتمس فضرب بينهم يعني بين المنافقين والمنافقات من جانب وبين المؤمنين والمؤمنات من جانب آخر بسور بحاجز حجز بينهم بسور بحجز مؤقت. هذا حج مؤقت حتى يستقر أهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة. هذا حج مؤقت حتى يستقر أهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة. ولذلك في الجنة بعض أهل الجنة يقول يطلع في علاليه وفي غرفه على أهل النار وهم يتقلبون فيها فينظرون أهل النار وهم يعذبون فيها. ولذلك ربنا يقول فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون يعني أهل الجنة. قال قائل منهم إني كان لي قريب يقول إني كان لي صاح يقول انك لمن المصدقين. انت مصدق بالنبي محمد وبالاسلام. اين اذا متنا وكنا ترابا وعظاما اين لمدينون يعني لمجديون باعمالنا. قال هل انتم مطلعون انظروا الى النار. فاطلع
المؤمن مع المؤمنين لأصحابه فرآه، فرأى المنافق اللي كان يدل على الشر أو الكافر فرآه في وسط الجحيم، يعني في وسط في سواء الجحيم يعني في وسط جهنم في جهنم، فطلع عرف في سواء الجحيم يعني في النار. قالت الله إن كنت لتردين ولولا كي خاطبه، هذا من الجنة وهذا من النار يخاطبه. وكذلك ينادي أهل النار أهل الجنة، ينادي أهل النار أهل الجنة فيقولوا أفيضوا علينا، أفيضوا علينا مما رزقكم الله، أفيضوا علينا من فضل الله من اللي عندكم من الخير. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. ونادى أصحاب النار، ولو نادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ وبعدين ينادي أهل النار أصحاب الجنة أن أفيضوا على ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الله مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وهنا يقول ارجعوا يقولوا لهم ارجعوا وراكم فالتمسوا نور، يعني اللي وده يحظى بالحظ السعيد ويحصل على الخير والمبيد الطويل الذي لا ينتهي عليه بالعمل الصالح في الدنيا، عليه بالعمل يغتنم هذه دار العمل، هذه المزرعة، هذه المزرعة هناك الحصاد، هذه المزرعة هناك الثمر. الثمرة ما هي هنا؟ صحيح صحيح ان اللي يستمسك بالاسلام ينال ثمرة الدنيا عزا وثمرة الاخرة رضوانا من الله تبارك وتعالى، يعني الاسلام يجلب لاهله عز الدنيا وسعادة الاخر، الاسلام يجلب لاهله عز الدنيا فيقول لهم اللي بعمل صالح يروح الدنيا. انت ما قلت لكم بغض تعالى ابن ابي طالب وهو يقصد رضي الله عنه يقول ايها الناس ان الدنيا قد اذنت مرتحلة وان الاخرة قد جاءت مقبلة، فكونوا من ابناء المقبلة ولا تكونوا من ابناء المدبرة، فان اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عفو. اليوم عمل ولا حساب يعني اعمل ما شئت، اعمل ما شئت كما تدين تدان، اعمل ما شئت، اعمل خير تبي تحصد خير واعمل شر تحصد شر، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهنا يقول فضرب بينهم بسور له باب باطنه من فيه الرحمة يعني اللي من جهة الجنة، وظاهره اللي من جهة النار فيه العذاب عذاب جهنم. ينادونهم ألم نكن معكم، انتوا ليش يحسبون ان العملية ينفع فيها الكذب كما كان في الدنيا، يحسبون ان الكذب كما نفعهم بعض النفع في الدنيا سينفعهم في الاخر. قالوا ألم نكن معكم، يعني هي معيتكم ما نفعتنا وصحبتكم ما نفعتنا، ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، يعني كنتم معنا بأجسامكم لكن قلوبكم ومذهبكم وعقيدتكم وسلوككم كان ضدنا، كنتم معنا بمظاهركم ولكنكم اسمع أربعة 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 ينبغي لكل مسلم أن يحضره، ينبغي لكل مسلم أن يحضر الأربعة هذه أربعة خطأ على خطر كده أربعة. يقول ولكنكم فتنتم أنفسكم أدي واحد، وتربصتم أدي اثنين، وارتبتم أدي ثلاثة، وغرتكم الأماني أدي أربعة. هذه كلها شر، هذه لا تأتي لصاحبها إلا بشر. يا أخي أنا لسه ما تكلمت، أنا جيت عشان تكلم. الأربعة كلها شر، الأربعة كلها شر. قالوا البلى فيكم أنتم، البلى فيكم، المعية اللي كانت معنا كانت معية غير صادقة. الإنسان ينبغي يكون مع اللي معه، يكون مع اللي معه ظهرا وبطن، مثل ما قال الشاعر أقول له ارحل، يقول شاعر من الشعر أقول له ارحل لا تقيمن عندنا وإلا فكن في السر والجهر مسلم، أقول له ارحل لا تقيمن عندنا وإلا فكن في السر والجهر مسلم. إذا كان ظاهرك إسلام وبطنك إسلام أن تأخذه ونحن نغطك وأنت معنا نحن معك، هذه المعية اللي تم. أما يصير لسانك معنا حلو مثل العسل وقلبك علينا أمر من الصاب والسم والعلقب والشبي والمر والحنظل، هذا ما ينفع. وذلك يقول شاعر عاقل، شاعر عاقل يقول، شاعر عاقل يقول إن الذين ترونهم إخوانكم، شاعر عاقل يقول في أمثال هؤلاء إن الذين ترونهم إخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا، إن الذين ترونهم يعني تظنونهم إخوانكم وهم منافقون يشفي غليل صدورهم أن تصرع. هذه طبيعتهم. فالمنافق إذا كان في وسط المسلمين يعمل ما يعمله فيلك ما لا يعمله فيلك من فيلك الأعداء الظاهرين، لأن الناس يصدقون. وبعض الأحيان قد يصل المنافق بحلاوة لسانه وعسالته إلى ما يصل إليه الكثير من المؤمنين الصادقين. يعني المنافق عليم اللسان، عليم اللسان، يستطيع بلسانه أن يصل إلى الذروة في مناصب الدولة وفي أعمال الدول بما يستطيع أن يفتت به أكباد المسلمين من حوله. طيب اللي قاموا بالانقلاب الشيوعي على قصر على أهل رومانو كانوا كلهم في القصر خدم، بس عيال يهود. لينين، ستالين، بيربا، كل الجماعة دول كانوا خدم عند أهل رومانو ويشتغلون في مباحث القصر، ولكن ودهم يحرقون القصر على اللي فيه. ولذا واستطاعوا أن يفعلوا. وشفنا أكثر انقلابات اللي حصل في بلاد المسلمين، كان يبدأ اللي يقوم بانقلاب ده أكل أصحابه أولا قبل ما يأكل الناس، فما يمر سنة ولا سنتين، لأنهم ليسوا على دين الله وليسوا على مذهب الإسلام، ليسوا على مذهب رسول الله، ليس سرهم كعلانيته. ويكفي الواحد منهم أنه كان يحلف يمينا ولا لشيخه أو لرئيسه، وأول ما يقوم عليه يغدره وينقض يمين الولاء. فهذا عمل المنافقين. يقول ربنا تبارك وتعالى في هؤلاء: ولكنكم فتنتم أنفسكم. ففتنة النفس أن تصرفها عن دين الإسلام، فتنة النفس. والواحد ينبغي أن يضرع إلى الله في كل لحظة أن يقي شر نفسه. ينبغي للإنسان العاقل مثل ما قال ذاك الشاعر: وخالف النفس والشيطان وعصهما وإنهما ما حضاك المصحف السهل، فاحذر هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصلي أو يصل. فالإنسان ينبغي له ألا يطمئن لنفسه. وكان أكمل الخلق على الإطلاق، أكمل الخلق على الإطلاق، وأفضل الخلق على الإطلاق حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام. يقول: يا حي يا قيوم. يؤثر عنه أنه كان يقول: يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك أستغيث، فأصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، إنك إن وكلتني إلى نفسي أو إلى أحد من خلقك وكلتني إلى عجز وضعف وفاق. فالإنسان إذا توكل على نفسه ضيع نفسه، إذا إنسان اعتمد على نفسه راح هو ونفسه. إذا الإنسان ما اعتمد على الله والتجع إليه وضرع إليه وألقى حوائجه به وألقى، يقول الشاعر في ما في 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 بعض الشعراء: إذا كان عون الله للعبد مسعفا، إذا كان عون الله للعبد مسعفا تأتى له من كل شيء مراده، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. لذلك ينبغي لك ألا تأمن نفسك. إذا قلت لك خلينا وش الحصة الربيع ليش نبعثها في المدينة المنورة؟ ورا ما نروح أمريكا نقضي فيها شهر العسل أو نروح نتفشى هناك، ورا ما نروح مثلا لأوروبا ونتجول في شوارع لندن، يعني تقابل النعمة بهذا؟ تقابل نعمة إن الله من عليك وتفضل عليك وجعل لك بيت؟ إنك تروح تراي بين النصارى والمشركين والذين أشركوا؟ أكلت الخنزير وشراب الخمر؟ الداعرون الزانون السارقون؟ هذه واحدة، هذه بدل هذه، بدل ما تشكر نعمة ربك عليك يقول لك نفسك مثلا ليش كذا، احنا نحط كذا اليوم خلينا نسوي كذا. المهم احذر، احذر هوى نفسك، احذر هوى نفسك، فانك ان اطلقت العنان لها ما تجد بك عند حد. والنفس يقول الشاعر: والنفس راغبة، والنفس راغبة اذا رغبتها واذا ترد الى قليل تقنع. فينبغي لك ان تحذر فتنة نفسك وأن تعرض أمرك على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تجعلها ميزان، ميزان سلوكك واستقامة نفسك. وكل نفس لها ملك وشيطان، كل نفس من نفوس بني آدم لها ملك وشيطان، ملك يحضها على الخير وشيطان يحضها على الشر. يقول حبيب الله ورسوله وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم: إن للملك لمة وللشيطان لمة. فلمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالحق، ولمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالحق. وثم تلا أو قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قرأ عبد الله بن مسعود: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. فينبغي للإنسان أن يحذر نفيسة نفسه، أن يحذر أن يحذر الهوى من نفسه، بل عليه أن يكون هواه كما قال كما أثر عن حبيب الله ورسوله وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: لن يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لن يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يعني تحب اللي بيحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكره اللي يكرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه تصير نفسك أمارة بالخير وليست أمارة بالسوء، والنفس إما أمارة بالخير وإما أمارة بالسوء. والله تبارك وتعالى يصف نفوس كثير من الناس فيقول: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم رب. فاللي رب رحمه تصير نفسه أمارة بالخير، وتسمى النفس اللوامة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. والنفس اللوامة دي تطمئن في الدنيا والآخرة، ولذلك يقال لها عند الموت: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي الجنة. فخلي زمام نفسك تبعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، تسلم من فتنة النفس. ولكنكم فتنت أمتكم وتربصتم، تربصوا بالمسلمين. يقولوا: متى يهزم المسلمين؟ يتمنون ان المسلمين يهزمون. يوم الحزن عليهم ان ينتصر المسلمون، ويوم الفرح الاكبر عندهم ان ينهزم المسلمون. تربصتم وارتدتم، شككتم في دين الله وشككتم في نصرة الله النبي وفي اعجاز الله، وراح شككم معكم ورحتم النار وقعد المؤمنين والعز قاعد لهم 1400 سنة. 14 يتربصون بالمسلمين شرا، وأن الإسلام سيزول. الكثير منهم كان يقول: ما يقعد الإسلام خلاص. يوم غزوة فتح مكة وخرج النبي إلى الطائف، وبعدين اغتر بعض المسلمين ممن ما كان على الإسلام تو داخل في الإسلام، ولقى المسلمين 12,000 يوم المسلمين اللي توجهوا لحنين 12,000. فلما رأوا لما تجمع 12,000 قال واحد منهم: لن نغلب اليوم من قلة. 12,000 دول يقودون الدنيا كلها، يفتحون العال. فلما علم بذلك رسول الله فغضب غضبا شديدا وتغيظ تغيظا، يعني كره النبي مثل هذه المقالة. اعتمد على النفس، اعتمد على العدد، اعتمد على قوة الجيش، ما اعتمدوا على الله اللي ينصر من يشاء ويذل من يشاء. ولذلك بمجرد ما بدأت الحرب وقام التقيد بنبالها، وكانوا اهل نبال يرمون احسن ظن، فلما بدوا يرمون هرب المسلمون، هرب اكثر المسلمين. واللي ثبت في مقدمة الجيش رسول الله، رسول الله معه ابو بكر، رسول الله راكب يده على بغله، والعرب يعلمون ان البغله لا تنفع للحرب، لانها ليست تصلح للكر ولا هي مثل الفرس، هي مثل الفرس مكر مفر مقبل مدبر معا كجمود صخر حطاه السيل من علي بن ابي وقيس. معروف ان البغله ما تنفع الكر، ما تنفع لميدان القتال، البغله ما تنفع، يعني الجبل في الحرب احسن من البغله. ومع ذلك النبي ركز لانه مؤمن بالله وواثق بنصره، ومع ذلك بدل ما يخاف. والعاده اذا انهزم الجيش العدو اهم ما عنده ان ياخذ قائد الجيش. إذا قتل قائد الجيش، خصوصا إذا كان مثل محمد عليه السلام، هذا اللي يقول الرسول عليه السلام مكتبه، إنما أخذ يركب الفرس إلى وجوه الكافرين، إلى وجوه ثقيل، وهو يعلم بأعلى صوت وقف على ظهر الفرع البغل، وهو يقول أنا النبي لا كذب. يعلم بنفسه اطمئنانا لوعد الله ووثقا من أصله. يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يا أصحاب السمرة، يعني ينادي أهل بعث الرضوان. بمجرد ما سمعوا هذا النداء أقبلوا: لبيك لبيك رسول الله. وما هي إلا لحظات حتى أذل الله أعداءه ونصر أولياءه. في اللحظة هذه
كان سو داخل الايمان فمال على واحد من اللي داخلين معه من اهل مكه سوهم اسلم سوهم اسلم يومين او ثلاث بمجرد ما شاف المسلمين يهربون قال والله والله ما يردهم الا البحر ذهب السحر والساحر قل بطل السحر قل بطل السحر والساحر والله ما يردهم الا البحر فقال له رجل بجواره من المن ويحك ويحك والله لان يربني رجل من قريش احب الي من ان يربني رجل من هوازن لان اكون عبدا لمحمد احب الي من ان اكون عبدا لرجل من هوازن انا ان اثرني محمد صرت عبدا له احب الي من ان اكون عبدا لهوازن يعني لجماعة فقيد اللي هم كان لهم ناصر في اول المعركة والله ذكر فيقول ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين هذا مثال يقول ولكن وتربصتم وارتبتم شككتم في نصرة الإسلام وغرتكم هذه البلوى الكبيرة هذه البلوى اللي تقضي على صاحبها من حيث لا مثل ما يمرض مثل مرض سرطان نعوذ بالله أو سل أو مرض من الأوبئة اللي تدخل في الجسم وتبدأ ترعى وتنهش وتأكل وصاحبه واحد إذا هي الترعى وإذا صحي الترعى وتزحف وتزحف في لحمه وشحمه وعظمه وريابه وما هو دارع الروح فكذلك الأماني يا عباد الله كذلك الأماني لا يجوز للإنسان شوف النبي خط خط النبي عليه السلام عمل دائرة مربع النبي قاعد مع أصحابه فخط على الأرض خط مربع وأدخل عمود خط عمود من وسط المربع وجعل خطوط تدور خارج عن المربع فبين ان الخطوط هذه هي الاماني انك تبدا بتعمل كذا وتسوي كذا وتخطط لكذا وتعمل لكذا ما خطر على بالك انك ستموت وترحل ما خطر على بالك ان لك اجلا ستنتهي الى اجلك بكل دقه لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون فكانك انت تعلق قلبك بس للي ورا وتترك صدرك كله قدام هذا ما ينفع ينبغي للانسان ان يكون واقعيا او اقرب الى الواقعيه بمعنى انه سيعمل يعني ما في مانع عليك انك تروح الحين وتغرس دخل وتسنك 60 أو 70 سنة تغرس دخل وتغرس اشجار يمكن ما تثمر الا بعد 10 سنين بس يكون قلبك مطمئن انك ما بتغرسها